بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشرع أيها الإخوة في هذه الليلة في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ألا وهو باب بيان شيء من أنواع السحر، أو باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا الباب أيها الإخوة إذا تأملناه ندرك أو نجد أنه في الحقيقة يعد مكملا للباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في السحر. فإن الباب السابق أيها الإخوة تقدم فيه بيان صلة السحر بالشرك، وتقدم فيه أيضا بيان تعريف السحر وحكم السحر وأسباب كون السحر شركا بالله عز وجل وكفرا في بعض الحالات. تكلمنا أيضا عن حكم الساحر وعن عقوبة الساحر، وهل يستتاب أو لا يستتاب، وهل تقبل توبته أو لا تقبل، وهل للسحر حقيقة، وتحدثنا عن أسباب انتشار السحر. كل ذلك تقدم بحمد الله تبارك وتعالى بالأدلة والآثار عن السلف الصالح وتقرير العلماء الراسخين. قلت لكم هذا الباب يعد مكملا للباب الذي قبله. كيف يكون هذا الباب مكملا للباب السابق؟ ركزوا معي الله يحفظكم، لأن الآن كتاب التوحيد المسائل فيه شوي عميقة. تأملوا في الترجمة ماذا قال المؤلف: باب بيان شيء من أنواع السحر. يلاحظ أن المصنف، أعني به الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لم يجزم بالحكم على شيء من هذه الأنواع التي أوردها في هذا الباب، وإنما قال باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني لم يذكر هل هي شرك، هل هي بدعة، هل هي مجرد إطلاق عليه بالمفهوم العام أنه سحر. لم يحكم رحمة الله تعالى عليه بشيء من ذلك. فلماذا؟ الجواب أيها الإخوة، لأن هذه الأعمال المذكورة في الباب كما سيتبين لكم إن شاء الله يختلف حكمها باختلاف نوعها، يعني باختلاف نوع العمل، ويختلف حكمها كذلك باختلاف الباعث عليها ونحو ذلك كما سيأتي. وهذا أيها الإخوة الذي ذكرته لكم نبه عليه الشارح رحمه الله، وهو الشيخ ابن عثيمين، في آخر الباب قبل المسائل. لو تتكرمون تنظرون في الباب قبل المسائل، رأيتموه عند وجه مناسبة الحديث للباب. طيب، ماذا قال الشيخ؟ والله الطبعات تختلف. الصفحة اللي عندي 528، أنا عندي الطبعة لمجلدين دار ابن الجوزي، وكثير من الأخوة عندهم طبع المجلد واحد المضغوطة هذه. كم عبد الله؟ 338. قال الشيخ رحمه الله منبها على ما ذكرته لكم، المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك، ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وأثاره. وهذا أظنه واضحا، وسيزداد إن شاء الله وضوحا بقراءة ما في الباب. إذن هذا هو الملحظ على عدم جزم الشيخ رحمه الله تعالى بالحكم على الأعمال التي أوردها في الباب، وإن أعطى حكما عاما بأنها من أنواع السحر، فليس كل ما يقال عنه سحرا يعد كفرا أو شركا أو مخرجا من الملة، كما تقدم هذا أيضا معنا في اللقاءات السابقة. نستفيد من كلام الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من خلال ما سمعتموه، نستفيد فائدة ونخلص إلى خلاصة، وهي أن المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما بين حقيقة السحر وحكمه في الباب السابق أتبعه بهذا الباب، وهو باب بيان شيء من أنواع السحر، لبيان أن هناك أشياء تدخل تحت مسمى السحر لكنها ليست سحرا إيش في الحقيقة والواقع، وتشترك مع السحر في المفهوم العام وهو الخفاء والتأثير والتخيير ونحو ذلك، لأن السحر كما تقدم هو ما خفي ودق سببه ولطف، يعني شيء غير ظاهر كما تقدم. إذن هذه الأعمال التي سيذكرها المؤلف تشترك مع السحر بالمفهوم العام، وهو ما فيها من التأثير على النفوس، ما فيها من التخيل، ما فيها من الخفاء والدقة وعدم الظهور. وبهذا يعلم إخواني أن السحر له إطلاقان: الإطلاق الأول إطلاق خاص، والإطلاق الثاني إطلاق عام. الإطلاق الخاص هو الذي تقدم معنا في الباب السابق، باب ما جاء في السحر، وهو المشتمل على استخدام الشياطين وعلى الاستعانة بهم وعلى التقرب إليهم، نسأل الله العافية، للتسلط على المسحور. هذا إطلاق خاص للسحر، وهو الذي لا يكون إلا بما ذكرت لكم. المفهوم العام والإطلاق العام هو الذي يندرج تحته أنواع كثيرة كما سيأتي في هذا الباب. ما الذي يجمع هذه الأنواع ويجمع هذه الأعمال المختلفة؟ يجمعها ويربطها بالسحر ما تقدم، هو التأثير وخفاء السبب والتخيل وعدم الحقيقة ونحو ذلك كما سيأتي. ومعرفة هذا أيها الإخوة من الأمور الضرورية. لماذا؟ لأن الأحكام تختلف أيها الإخوة بناء على نوع هذا الشيء الموصوف بالسحر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، كفر؟ ليس بكفر، أليس كذلك؟ بخلاف قول الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية. فهذا لا شك في كونه شركا وكفرا بالله تبارك وتعالى. إذن معرفة هذا من الأمور الضرورية، لأن الأحكام تختلف على هذا من حيث كونه سحرا حقيقيا أو من جهة كونه داخلا في مفهوم السحر بالمعنى العام. هذا ما يتعلق بالترجمة. قال المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى، قال أحمد وهو الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. أورد المؤلف أيها الإخوة في هذا الباب عدة أحاديث تصل إلى 5، وهذا هو الحديث الأول. ومعنا ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى في بيان درجة هذا الحديث ومن أخرجه، والوقفة الثانية في بيان معاني ألفاظه، وذلك من خلال ما قرر الشيخ رحمة الله تعالى عليه بإذن الله. أولا فيما يتعلق بدرجة الحديث ومن أخرجه، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي طبعا في السنن الكبرى، وأيضا ابن حبان، ويزاد أيضا رواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن سعد في الطبقات، كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم. وقد نبه يعني مخرج الكتاب إلى شيء من هذا. وقد حكم المؤلف أعني به الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى على إسناد الحديث بالجودة، فقال إسناده جيد. وهذا الحديث أيضا حسن إسناده النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 35-192: إسناده حسن. وقال عنه تلميذه العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية، قال: إسناد جيد. إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له موقف من هذا الحديث، حيث قال عند قول المؤلف إسناده جيد، قال: عندي أنه أقل من الجيد في الواقع، إلا أن يكون هناك متابعات. فالشيخ رحمه الله تعالى يميل إلى ضعف الحديث وعدم ثبوته، وذلك لوقوع شيء من الكلام في رواته. ولهذا قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بعد كلام له: فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف، ولكن المتن صحيح، يعني المتن من حيث العموم صح، صحيح تشهد له النصوص. قال: فأرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة، أي لا يقال عنه إسناده جيد، إذ جيد أرقى من حسن، ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند؟ يقول الشيخ: في نفسي منه شيء، لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الشيخ رحمه الله. طبعا في كلام قبله وبعده هو تقعيد عام يتعلق بمصطلح الحديث، نترك قراءته لأن يعني يحتاج إلى وقت لشرحه، والمقصود هنا بيان درجة الحديث. والصواب والله تعالى أعلم مع من يعني قد حكم بثبوت هذا الحديث ممن سمعتم من هؤلاء الأئمة المتقدمين. هذا فيما يتعلق بدرجة الحديث. فما معنى ألفاظ الحديث؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، نقرأ ما ذكره في الترجمة: قوله: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق. فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وكذلك ما ذكرناه هنا من أنواع السحر، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق، وكذلك ما ذكره هنا يعني في هذا الباب يعني به المصنف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. قال: والأنواع جمع نوع. هذا كلام يعني هو متعلق بمباحث منطقية فنتركه إلى أن قال رحمه الله: وسبق أن السحر في اللغة كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه، حتى أدى الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات، وهي في القديم عبارة عن آلات مركبة، فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟ ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان ألفاظ الحديث. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: العيافة. العيافة مصدر عاف يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. وهذا التفسير من الشيخ رحمه الله للعيافة بأنها زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، هذا تفسير الراوي. من هو؟ عوف رحمه الله تعالى، لأنه أحد رواة الحديث، وهو شيخ الإمام أحمد، أو شيخه شيخ محمد بن جعفر، وهو عوف بن أبي جميلة الذي فسر العيافة بزجر الطير. وعوف بن أبي جميلة هو البصري، معروف عند العلماء والمحدثين بعوف الأعرابي. فعوف رحمه الله أحد رواة الحديث، فسر العيافة بزجر الطير. والمراد بزجر الطير أيها الإخوة هو إثارتها وتنفيرها عن مكانها وعشها الذي تعيش فيه، والصياح بها لترك هذا المكان الذي هي فيه. لماذا؟ لغرض، وهو إما التشاؤم بها أو التفاؤل بها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. وأيضا يقصد من زجر الطير وتنفيره عن مكانه الوصول إلى المغيبات والاطلاع على الأمور المستقبلية. سيأتي إن شاء الله معنا يعني المزيد من هذا، لكن بعد أن نقرأ كلام الشيخ. لا اعذرني، سيأتي الطيارة، سيأتي الحديث عنها. طيب بارك الله فيك. قال: فعند العرب قواعد في هذا الأمر، يعني في زجر الطير، لأن زجر الطير له أقسام، وهذا من دقة الشيخ واستقرائه. قال: فتارة يزجرها للصيد كما قال أهل العلم في باب الصيد إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر، فهذا ليس من هذا الباب، يعني لا يدخل فيه النهي. وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطائر وذهب شمالا تشاءم، وإذا ذهب يمينا تفاءل، وإذا ذهب أماما قال الشيخ فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون الزجر، فهذا من الجبت. الخلاصة أيها الأخوة فيما يتعلق بالجبت بالعيافة عفوا، يقال العيافة هي زجر الطير وإثارتها للتفاؤل أو التشاؤم بأصواتها أو بممرها إذا مرت أو اتجاهاتها، والاستدلال بذلك على المغيبات والحوادث. هذا المقصود من زجر الطير، الاستدلال بممرها أو أصواتها أو اتجاهاتها على الحوادث وعلى المغيبات. طيب، تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت هو السحر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عد ماذا؟ عد العيافة وهي زجر الطير من السحر. فما هي العلاقة بين السحر وبين العيافة؟ بعبارة أخرى، ما وجه إطلاق السحر على العيافة أو تسمية العيافة سحرا؟ واضح؟ طيب، ما هو الجواب؟ نقول الجواب أن وجه إطلاق السحر على العيافة وعدها من السحر ما للعيافة وهي زجر الطير للأمور التي تقدمت من تأثير خفي على النفس، من تأثير خفي على النفس والقلب، وذلك بما يترتب على زجرها من الإقدام والمضيف الأمور أو الإحجام وترك ما تم العزم عليه، إذن أثرت فيه. أو يقال بعبارة أخرى، وجه كون العيافة من السحر لما يترتب عليها من الاعتماد على سبب أو شيء خفي لا حقيقة له. والسحر قلنا ما هو؟ ما خفي ودق سببه، إذن اشترك معه في هذا الوصف. فلما يترتب على ذلك من الاعتماد على سبب خفي لا حقيقة له ولا أساس له كان من السحر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حسب ما عندي في صفحة 517 قال: ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له، يعني إلى سبب لا أصل له. فماذا يقول الشيخ؟ يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا، فهذا لا أصل له وليس بسبب شرعي ولا حسي. فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له، وهذا سحر كما تقدم تعريف السحر في اللغة. هذا ما يتعلق بالعيافة. وللفائدة، قد ورد في النهي عن تنفير الطير وعن تقصد زجرها حديث لكنه ضعيف الإسناد، ولفظه أقر الطير على مكوناتها. أقر الطير على مكوناتها، يعني لا تتقصد تنفيرها ولا زجرها عن أماكنها. لكن الحديث ضعيف كما تقدم، كما حقق ذلك العلامة الألباني هذا في السلسلة الضعيفة برقم 5862. 5862. طيب، الساعة كم الأذان شيخ محمد؟
باقي خمس دقائق.
خمس دقائق واللي واللي عندنا يمكن على الساعة. بسم الله. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق. ما معنى الطرق؟ الطرق فسره قال الشيخ رحمه الله تعالى فسره عوف بأنه الخط يخط في الأرض. وهذا المعنى الذي ذكره عوف رحمه الله تعالى هو أحد تفاسير الطرق، أحد تفاسير ومعاني الطرق أنه الخط يخط في الأرض، سيأتي التوضيح إن شاء الله. يقول الشيخ الشارح رحمه الله وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، تابعوا يا شباب اللي عندك تابع، وتخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. قول الشيخ وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، هذا الكلام فيه إشارة من الشارح رحمه الله تعالى إلى العلاقة بين كلمة الطرق وبين تفسير عوف رحمه الله تعالى للطرق بأنه الخط يخط في الأرض، وأن هذه الخطوط تكون أشبه بالطريق، تكون أشبه بالطرق. ذكر غير واحد من أهل العلم من شراح كتاب التوحيد أن الواحد من الناس يذهب إلى أحد الطارقين، هؤلاء الذين يخطون في الأرض، فيقوم الطارق ويخط على الأرض بإصبعه أو عود عنده ونحو ذلك خطوطا كثيرة على عجلة وبحركة سريعة، يعني خطوط عشوائية هكذا سريعة سريعة سريعة، بحيث أن هذا الشخص الذي جاء لهذا الطارق يعني لا ينتبه، أو قد ينتبه لكن لا يعني يتفطن إلى عدد هذه الخطوط. قال ثم يعود هذا الطارق ويقوم بمسح هذه الخطوط خطين خطين وهكذا، فإن بقي خطان من تلكم الخطوط فهذه علامة نجاة ونجاح، وإن لم يبق إلا خط واحد فهذه علامة خيبة وخسارة. هذا من الأمور التي كانت عندهم، هذا معنى من معاني الطرق وهو الخط يخط في الأرض. المعنى الثاني ولم يتطرق إليه الشارح رحمة الله تعالى عليه هو أن الطرق هو الضرب بالحصى، الطرق هو الضرب بالحصى، بحيث أن الطارق إذا سئل عن شيء ما أو عن أمر ما أخرج حصيات تكون عنده فيضرب هذه الحصيات بطريقة معينة عندهم ليستدل بعد ذلك أو يخبر عما سئل عنه ادعاء للغيب. وكلا المعنيين للطرق إن قلنا أنه الخط يخط في الأرض أو هو الضرب بالحصى أيها الإخوة، كلا المعنيين يعد من الكهانة وادعاء الغيب ونوع من السحر. السؤال ما وجه كون الطرق من السحر؟ قال عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني السحر. ما وجه كون الطرق من السحر؟ وجه كون الطرق من السحر أيها الإخوة ظاهر، وذلك لما يترتب على هذا العمل من التأثير الخفي على القلب، وهذا مشابه للسحر من جهة أيضا خفاء سببه، بالإضافة إلى ما فيه من ادعاء الغيب والاطلاع على المستقبل، لأن هذه الأعمال نوع من الكهانة وادعاء الغيب. وهذا يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا نوع من السحر. في صفحة 517 أيضا نبه الشيخ قال: وكذلك الطرق من السحر، قال لأنهم يستعملونه في السحر ويتوصلون به إليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند بيانه لمعنى الطرق قال: ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم، يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء غالبا، ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، وهذا نوع من السحر. ثم قال رحمه الله: أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة أو سترة في الصلاة أو لبيان حدودها ونحو ذلك فليس داخلا في الحديث. هذه الجملة يشير بها الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما جاء وروي عن السترة بالخط لمن لم يجد سترة مرتفعة. وللفائدة يعني هذا الحديث أكثر العلماء على تضعيفه وعدم ثبوته، كالإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى والحافظ الدارقطني وابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم، كلهم على عدم ثبوت هذا الحديث، وذلك لما فيه من الاضطراب ولما فيه من الجهالة. ومن أراد المزيد فليرجع إلى تمام المنة والسلسلة الضعيفة تحت رقم 5813 للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب، الآن عرفنا معنى الطرق، وعرفنا وجه كون الطرق سحرا. هناك أيها الإخوة صور معاصرة منتشرة بين الناس وتدخل في هذا المعنى. من صور الطرق المعاصرة ما يسمى بقراءة الكف، وذلك أن قارئ الكف يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ما في الكف من خطوط وتعرجات وانقطاعات واتصالات، يتوصل بذلك بزعمه إلى أي شيء؟ إلى العلم بالغيب ومعرفة المستقبل. فهذه صورة من صور الطرق، لأن قلنا الطرق ماذا؟ الخط يخط في الأرض، وهو يعتمد هنا على الخطوط التي في اليد كما يعتمد هذا الذي يخط في الأرض على الخطوط التي على الأرض. أيضا من صور الطرق المعاصرة ما يسمى بقراءة الفنجان، فنجان القهوة، حيث يعتمد الكاهن على ماذا؟ على ما يتبقى من القهوة في الفنجان، ثم يرسم بما تبقى في الفنجان من القهوة خطوطا على الفنجان، يقوم برسمها على جوانب الفنجان، ثم يخبر حسب زعمه المكذوب بما ظهر له من أمور الغيب. فهذا يدخل في أيضا الطرق. فكما أن أولئك كانوا يخطون على الأرض ويعتمدون عليها للوصول إلى المغيبات، فهذا يخط على هذا الفنجان أيضا للغرض ذاته، وهو الوصول إلى المغيبات. أيضا من صور الطرق المنتشرة في بعض المجتمعات ضرب حبات الفول بعضها ببعض، ضرب حبات الفول بعضها ببعض للغرض المتقدم وهو الوصول إلى المغيبات، وهذا كله لا شك من ادعاء الغيب والكهانة ومن ما يعني عده من السحر من خلال هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مشيرا إلى إشكال يرد على هذا الحديث، لكن هذا الإشكال سنؤجله، لأن قلنا أن الخط هو ماذا؟ أن الطرق هو الخط يخط في الأرض. فأورد الشيخ رحمه الله إشكالا وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي من الأنبياء كان يخط، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ ما يتعلق بإشكالات الباب سأوردها إن شاء الله بعد أن ننتهي من الباب تماما أو قبل شرح المسائل. ولهذا هذا الجزء أو المقطع من كلام الشارح رحمه الله تعالى سنتجاوزه. طيب، ننتقل إلى الأمر الثالث من الأمور التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الجبت، وهي الطيرة. والطيرة أيها الإخوة سيأتي الحديث عنها بعد بابين إن شاء الله تعالى، سيأتي الحديث عنها في باب مستقل وبالتفصيل، وهو باب ما جاء في التطير. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى تطرق إلى بعض المباحث المتعلقة بالطيرة، وعلى وجه السرعة حيث ذكر ضابط الطيرة والأشياء التي تطير بها، وذكر آثار الطيرة أو التشاؤم، وتطرق إلى الموقف الشرعي أيضا من التطير، ونقرأه على وجه السرعة لأن إن شاء الله سنشرحه باستفاضة في ذلك الباب، ونستفيد من تقريرات الشيخ هنا في بيان معاني النصوص في ذلك الباب الخاص بالطيرة. قال رحمه الله تعالى: قوله الطيرة أي من الجبت، يعني السحر، على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر منه تطير، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع. وقيل يعني في معنى الطيرة التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا زمانا كان أو مكانا، وهذا أشمل، وهذا هو ضابط الطيرة. ضابط الطيرة هو ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. سيأتي طبعا قيد على هذا إن شاء الله، يأتي التنبيه عليه في باب ما جاء في التطير. قال الشيخ: فيشمل، يعني هذا الضابط والتعريف، ما لا يرى ولا يسمع كالتطير بالزمان، وأصل التطير التشاؤم، لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وكان العرب يتشاؤمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص، وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق الشيخ إلى الأشياء التي يتطير منها وإلى آثار هذا التشاؤم على النفس. قال: والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاؤم، وقال: اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه ولم يبع ولم يشتري والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاؤم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم نحس وشؤم، ومنهم من يتشاؤم بشهر شوال، ولا سيما في النكاح، وقد نقضت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول: أيكن كان أحظى عنده مني؟ والجواب: لا أحد. فالمهم أن التشاؤم يقع فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال، وهنا موقف الشرع من التشاؤم، لأنه ينكد عليه عيشه، فالواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعجبه الفعل، فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم. وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه، وهذا خطأ، فكل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك، حتى يفتح الله عليك. طبعا مراد الشيخ بالمصلحة هنا أي الشيء النافع السالم من المحاذير الشرعية، وإلا فمفهوم المصلحة الآن قد تجاوز النصوص بكثير. طيب، الآن قرأنا على وجه السرعة كلام الشيخ من حيث ضابط الطيرة والأشياء التي تطير منها وآثار التشاؤم والموقف الشرعي من التشاؤم. ما وجه كون الطيرة سحرا؟ لماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة من الجبت وهو السحر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 517 عندي: وكذا والطيرة كذلك، أي من السحر، لأنها مثل العيافة تماما، تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه. وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه. طبعا قول الشيخ بأن الطيرة مثل العيافة تماما فيه نظر، وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب بيان وجه الفرق بين العيافة وبين الطيرة بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم من الجبت، من هنا أيها الإخوة تحتمل إما أن تكون ابتدائية يعني لابتداء الغاية، وإما أن تكون تبعيضية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وسنقرأه. إذا قلنا إن من هنا ابتدائية، يعني إن مبدأ هذه الأعمال العيافة والطرق والطيرة إن مبدأها ومنشأها من ماذا؟ من السحر. أحسنت. وإذا قلنا إن من تبعيضية يكون المعنى إن هذه الأعمال من جملة أعمال السحر ومن أبواب الكهانة، وهذا ذكره الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد نقلا عن الطيبي رحمه الله تعالى. طيب، قال الشيخ الشارح: سبق في الباب قبله عن عمر رضي الله عنه أن الجبت السحر، وتقدم هذا معنا، وعلى هذا تكون من للتبعيض على الصحيح. فهنا يرجح الشيخ رحمه الله تعالى أن من هنا للتبعيض، وما ذكرته لكم عن الشيخ سليمان رحمه الله تعالى النص يحتمله، وليست للبيان، فالمعنى أن هذه الأعمال الثلاثة العيافة والطرق والطيرة من الجب أي السحر. قال الحسن رحمه الله تعالى مفسرا الجبت، قال: رنة الشيطان، رنة الشيطان. قبل كلام أو قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى أو نقرأ كلام الشيخ أحسن. قال الشيخ: وأما قول الحسن الجبت رنة الشيطان، فقال صاحب تيسير العزيز الحميد: لم أجد فيه كلاما، يعني ما وجدت ما يدل على معناه وبيان إضاحة. والظاهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان، فهذه يعني هذه الأعمال من وحي الشيطان وإملائه. ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر. وقول الحسن جاء في تفسير ابن كثير باللفظ ذكره المؤلف، وجاء في المسند بلفظ إنه الشيطان، توضيحا لما تقدم. قول الحسن رحمه الله الجبت رنة الشيطان جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال، أي الحسن، الجبت الشيطان بدون كلمة إيش؟ رنة. ونقل وجاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى أن الجبت رنة الشيطان. نقول هنا أيها الإخوة، إن كانت الرواية كما جاء في المسند الشيطان فالمعنى ظاهر وواضح، فإنه قد جاء عن السلف رحمهم الله تعالى تفسير الجبت بإيش؟ بالشيطان. فسروا الجبت بالشرك وبالشيطان وبالسحر ونحو ذلك. ويكون المعنى بناء على أن الجبت هو الشيطان في كلام الحسن، أن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذه الأعمال، وهو الذي يزينها للناس، وهو الذي يحببها إليهم. وإن كانت الرواية الأخرى وهي أن الجبت رنة الشيطان، فهنا اختلفت عبارات أهل العلم في بيان المقصود والمراد. أولا نقول رنة الشيطان، ما هو الرنين؟ الرنين هو الصوت الحاد، الصوت الحاد من كل شيء، كما ذكر ذلك صاحب فتح الحميد وصاحب قرة عيون الموحدين. وتطلق أي الرنة على الجلبة التي تختلف فيها الأصوات، فكل جلبة تختلف فيها الأصوات تسمى ماذا؟ تسمى رنة. طيب، بناء على ما جاء في تفسير ابن كثير من النقل عن الحسن البصري أن الجبت يعني رنة الشيطان، اختلفت عبارات أهل العلم في بيان المعنى. من أهل العلم من توقف كما فعل صاحب تيسير العزيز الحميد، قال لم أجد فيه كلاما. انتبهوا، لأن الكلام شوي لعل يكون أرتب به العرض. منهم من فسرها بتفسيرات بعيدة لا علاقة لها بالأعمال المذكورة في الحديث، يعني قال رنة الشيطان هي ماذا؟ هي الغناء، وهي صوت النائحة، صوت النائحة التي تنوح عن الميت. ما هي العلاقة بين تفسير الجبت برنة الشيطان وبين أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت؟ ما في علاقة، إذن المعنى بعيد. منهم من فسر رنة الشيطان بصوت الشيطان، وأنه كل كلام باطل وكل كلام فيه كفر وشرك، وهذا قول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وسدده وأطال في عمره في كتابه إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد. وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا أخواني عندما فسر رنة الشيطان بوحي الشيطان، حيث قال والظاهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان، فهذه أي الأعمال من وحي الشيطان وإملائه. كلامه مقارب لكلام الشيخ الفوزان حفظه الله. وكلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ الفوزان هو الصواب إن شاء الله في هذا التفسير، لأن هذه الأعمال وهي العيافة والطرق والطيرة كلها من إملاءات الشيطان، وهي أيضا من وحيه، وهي في الوقت نفسه تعد كفرا وشركا بالله جل وعلا، وأيضا من الأمور الباطلة التي تفسد العقائد، نسأل الله السلامة والعافية. بهذا ينتهي الكلام على هذا الحديث. هنا عبارة قال فيها المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. ما معنى هذه العبارة؟ قال أهل العلم معناها أن هؤلاء الأئمة الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن حبان اكتفوا بتخريج أصل الحديث، وهو الجزء المرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، اكتفوا بتخريج هذا الجزء. أما تفسير عوف للجبت ولبقية الألفاظ فهذا لم يذكروه، وأبو داود أيضا لم يذكر ما جاء عن الحسن رحمه الله تعالى من أن الجبتة هي رنة الشيطان. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا أيها الأخوة سيكون درس إن شاء الله في الوقت نفسه، وذلك لأن يوم الخميس سيأتي إن شاء الله الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، وستكون عنده دورة علمية في دبي لمدة 3 أيام، فسنقدم الدرس حتى لا يعني يفوت علينا يوم من أيام الأسبوع، خصوصا أننا قد توقفنا ما يقرب من 2 شهر عن الدرس، فنريد أن نعوض وأن نسير في دراسة الكتاب، والله تعالى
أعلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.